بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قيمنا التي تأتيكم على الهواء مباشرة كل أربعاء في 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة. نتناول في هذه الليلة بإذن الله تعالى قيمة مهمة، قيمة الحكمة. هذه القيمة الغالية نتعرف على أركانها مع ضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ ناصر بن حمدان الجهني. حياكم الله شيخ ناصر.
حياكم الله،
سعداء بحضوركم معنا في هذا
الحلقة. الله حيا الله جميع المشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه.
اللهم آمين. كذلك نرحب بالإخوة والأخوات بتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله تعالى، ومن خلال صفحات التواصل الاجتماعي للسؤال التفاعلي لحلقة اليوم، والذي يقول: اكتب لنا موقفا كانت مراعاة الحكمة فيه سببا لعلاج مشكلة كبيرة في حياتك. حياكم الله شيخ ناصر. ونحن نتحدث اليوم عن قيمة الحكمة، يعني جعلنا في المحور الأول الحكمة من صفات الله تبارك وتعالى.
نعم،
لعلنا نبتدئ هذه الحلقة في هذا المحور الهام.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحكمة، وأن يبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وسائر أمورنا. لا شك أن هذا المدخل وهذه النقطة الأولى، الحديث عن حكمة الله، مدخل عظيم للغاية. والحكمة هي صفة من صفات الله عز وجل الذاتية، والله عز وجل كل صفاته كاملة من كل وجه
سبحانه وتعالى.
قال تعالى: ولله المثل الأعلى، أي له الوصف الأعلى، ولم يقل ولله المثل العالي، إذ أن هناك ما هو أعلى من العالي، لكن ولله المثل الأعلى، أي لا أعلى بعد ذلك. ولهذا صفات الله عز وجل كلها كاملة من كل وجه، ومن ذلك صفة الحكمة. فالله يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. أي أن مشيئة الله النافذة التي لا مفر لنا منها فإنها بمقتضى الحكمة، لم تكن مشيئة مجردة، لم تكن مشيئة مجردة عن الحكمة، وإنما بما تقتضي هذه الحكمة. ولهذا ربنا عز وجل يتصف بهذه الصفات، فشرعه حكمة، أفعاله حكمة، أقواله حكمة، أفعاله حكمة، كلها على ما تقتضي هذه الحكمة. نجد أن من الناس ومن الفرق من لا يدرك مثل هذه المعاني العظيمة الكاملة. قد تسمع من بعض أقوال الفرق إن الله قد ينعم على أعدائه وقد يعذب أولياءه، وذلك لأنهم يرون المشيئة المجردة، القدرة المطلقة التي لا تقترن بالحكمة. فأي ثناء وأي مدح وأي كمال لله عز وجل إن لم تكن أفعاله بمقتضى الحكمة، وأقواله بمقتضى الحكمة، ومشيئته بمقتضى الحكمة. لكن هؤلاء لأنهم ظنوا أن الله عز وجل لا يتصف بهذه الصفة، فانطلقوا من هذا المنطلق، وهو أن مشيئة الله مجردة وقدرته مطلقة، ولهذا قالوا مثل هذه الأقوال. وقابلهم أناس آخرون وطائفة أخرى، وشبهوا الله بأعمال الله وأفعال الله بأفعال العباد، وكلهم انطلقوا من منطلق واحد، وهو أن الله لا يتصف بالحكمة. وحتى ينفروا من يريد إثبات هذا الكمال لله عز وجل، سموا ذلك غرضا، فقال الله منزه عن الأغراض، وسموا الصفات الاختيارية من المجيء والضحك والاستواء سموها عرضا والله منزع عن الأعراض، وسموا الصفات الخبرية الذاتية من الوجه واليد والإصبع هذه سموها أبعاضا والله منزع عن الأبعاض. قال والله منزع عن الأغراض والأعراض والأبعاض. عندما يسمع بعض الناس مثل هذا الأمر يظنه تنزيها حقا لا عزل، وهم يريدون بذلك نفي صفة الحكمة وصفة الأفعال الاختيار لله والصفات الذاتية الخبرية التي هي كلها كمال الله عز وجل. انظر إلى تفسير مشهور وهو تفسير الكشاف، عندما جاء إلى قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. الله عجل يبين في هذه الآية الحكمة من قصة هابيل وقابيل وما حصل فيها، ثم قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. فماذا قال حتى يقرر عقيدة من نفي الحكمة؟ وهذا الذي يتعجب المرء منه،
هذا مهم جدا.
يقول فأصبح من النادمين من أجل ذلك، جعل من أجل ذلك الجار مجرور متعلق بنادمين لأنها اسم فاعل، ما جعلها متعلقة بكتب من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. الشاهد أن صفة الحكمة صفة الكمال، صفة الجلال، صفة الجمال، كل أفعال الله عز وجل وكل أقواله ومشيئته إنما هي مقترنة بالحكمة. ولهذا يقول الله عز وجل ويقرر وما تشاءون إلا يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن كل من مات على الذنوب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه إن شاء غفره، من مات من الموحدين ولم يتب. لكن هذه المشيئة ليست مجردة، يعني يشاء الله أن يغفر لأناس ويشاء الله أن يعذب أناس، إنما هي مشيئة مقترنة بالحكمة. فإذا اقتضت حكمة الله أن يغفر لأناس دون آخرين فإن الله عز وجل يغفر لمن تقتضي حكمته أن يغفر له. قد يكون بعض المذنبين عنده أعمال عظيمة، عنده صدق مع الله عز وجل، عنده بر الوالدين، عنده قلب صافي، عنده إنفاق وبذل، فتقتضي حكمة الله أن يغفر له. قد يكون عنده توحيد صادق، ولهذا جاء في الحديث إن حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. يا عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك به شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن هنا تقتضي حكمة الله أن يغفر له. المقصود أن الحكمة صفة من صفات الله عز وجل، ولهذا هي صفة عظيمة كاملة من كل وجه.
وجميل المؤمن إذا تأسى في هذه الصفة ويعني صدق ما في هذه الأمور شيخ، خصوصا ما يصيب المؤمن أحيانا من أمراض أوجاع، بعض الأشياء، الخسارة في التجارة،
يا سلام،
فقد حبيب.
يا سلام يا سلام، نعم نعم أحسنت. ولهذا ما أجمل أن يستشعر الإنسان بر الله في منعه.
سبحان
الله، ليس بر الله في عطائه
بل في منعه،
بل في منعه. العطاء الكل يعرف ذلك، العطاء الكل يستشعر ذلك ويشكر الله، لكن منع الله أحيانا من حكمة الله أن يكون الأمر كذلك، لا عقوبة وإنما هو لطف ورحمة في هذا العبد الذي لو أعطي ذلك العطاء لربما كان شرا له في مستقبل حياته. ولهذا فعلا كما أشرت أستاذ مصطفى أن الإنسان يستشعر حكمة الله وكل ما يقضي الله عجل هو الخير، هكذا المؤمن ينطلق في هذه الحياة. عجبا لأمر المؤمن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. هذا لا شك أنه مرتبط بالحكمة، أنت تؤمن وتجزم بأن الله عجل كل ما يقدره إنما هو راجع لهذه الحكمة، ولهذا تسلم وتقنع وترتاح. من هنا كانت الحكمة طريق للسكينة،
الله أكبر،
كانت الحكمة طريق للطمأنينة، كانت الحكمة طريق للقناعة،
يقتنع
الإنسان بحاله وما هو عليه.
بارك الله فيكم شيخنا، ونواصل إن شاء الله الحديث معكم في قيمة الحكمة بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله تعالى.
إلى قيم الخير حيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
تلاوة القرآن وتعلمه خير من كنوز الدنيا. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ وبطحان والعقيق موضعان بقرب المدينة، كوماوين أي ناقتين عظيمتي السنام.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا، نتناول الليلة الحديث عن قيمة الحكمة. نرحب مجددا بضيفنا الشيخ ناصر بن حمدان الجهني، حياكم الله شيخ ناصر. نتناول قيمة الحكمة شيخ، التأصيل الشرعي لها في الكتاب والسنة، وورد ذكرها كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، وفي كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم أحسنت. الحكمة وردت في كثير من الآيات والأحاديث، والله عز وجل يقول: يؤتي الحكمة من يشاء،
سبحانه،
ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. هؤلاء أصحاب العقول هم الذين يدركون هذه المعاني لهذه الآية. بيّن الله عز وجل في هذه الآية أن الحكمة عطاء من الله، أن الحكمة من الله، خير يعطيه الله عز وجل من يشاء من عباده، ولهذا نجد الآيات كلها تدور على ذلك. ولقد آتينا لقمان الحكمة وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. الحكمة إنما هي إيتاء من الله، عطاء من الله، رزق من الله عز وجل. هل ممكن يسعى الإنسان في اكتسابها
ويكتسبها؟
سوف نشير لها في إن شاء الله في بعض النقاط القادمة
إن شاء الله.
لكن هذه الآيات تبين لنا أن الحكمة فضل من الله، منة من الله، رزق يسوقه الله عز وجل للعبد إذا هيأ نفسه لهذه الحكمة كما سنشير إن شاء الله. ولهذا هذا الخير العظيم يسديه الله عز وجل من يشاء من عباده، وإذا تفضل الله عز وجل على العبد بهذا الخير فاعلم أنه قد أوتي خيرا كثيرا، كما قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لحبه لابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس رضي الله عنهما، قال: اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الحكمة. وقال في الحديث الآخر: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فبين لنا أن الفقه هو من معاني الحكمة، كما سيأتينا في النقاط القادمة فيما يتعلق بتعريف الحكمة. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما بالفقه في الدين، ودعا له بالحكمة. إذن الحكمة أمر تتحدث عنه النصوص، بل جاء في الحديث، ولك أن تستشعر النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا يميز فيه الإنسان من الأشياء التي يتميز فيها الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، والحسد أي الغبطة، أن تتمنى أن تكون مثل المرء دون زوال هذه النعمة عنه. فقال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو سلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. فإذا هذا يتميز، ولهذا أنت تتمنى ما يتميز به الآخرون. من هذا الحديث نعرف أن الحكمة شيء عظيم، وأن الحكمة إنما هي فضل من الله وعطاء من الله، إذا أوتيه المرء فإنه يقضي بين الناس، يهذب أخلاقه ويهذب أخلاق غيره، يعلم نفسه ويعلم غيره، يقضي بما عنده من هذه الحكمة على ما يرى في نفسه وعلى ما يرى في غيره. إذن الحكمة في القرآن والسنة جاءت وبين لنا كثير من هذه الآيات تلك المدلولات التي تناط على الحكمة. الحكمة فسرت بالقرآن، الحكمة جاءت في القرآن، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، والحكمة هي السنة. السنة كلها حكمة،
الله
اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كله حكمة، اتباعه في هديه، اتباعه في سمته، اتباعه في طعامه، في شرابه، في عبادته، في أقواله، في أفعاله، في سائر أمره. لا شك هذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الله عجل الحكمة تجري بين يديه وفي كل أفعاله صلى الله عليه وسلم. فجاءت النصوص حقيقة متنوعة متعددة التي تتحدث عن الحكمة في القرآن والسنة.
نعم، بارك الله فيكم. لعلنا أيضا نأخذ جانب الشيخ الحكمة في حياته صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. الحكمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا قبل قليل أن كل ما يصدر منه إنما هو ناتج عن هذه الحكمة. نعم. لأن اكتصاب بالحكمة كمال، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل المخلوقين وأتقى المخلوقين وأفضل المخلوقين، ولهذا هو يتصف بهذه الصفة التي هي صفة كمال. انظر إلى قريش عندما اختصموا في وضع الحجر الأسود. طبعا اختصامهم مبني على الشرف،
أنه أي قبيلة ستضع هذا،
لا شك، وهذا لها شرف سجل لها في تاريخها. فكادوا أن يقتتلوا، على من يضع هذا الحجر الأسود في مكانه، ثم اتفقوا على أن من يأتي لنا من ذلك الباب فإنه سوف يحكم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل قبل النبوة وهم يعرفونه ويسمونه الصادق الأمين، فقال أتى الصادق الأمين. فحكمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التصرف، ما أحوجنا إلى هذه الحكمة يا أستاذ مصطفى، والله ما أحوجنا إلى هذه الحكمة التي تعالج الأمور بكل يسر وبكل سهولة. فأتى بثوب، طلب ثوبا، ثم وضع الحجر الأسود في وسط هذا الثوب، ثم أمرهم أن يحمل كل واحد من تلك القبائل طرفا في هذا الثوب. فحملوا حتى عندما وصلوا إلى الحجر الأسود أخذه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم ووضعه في مكانه، فانتهت الأمور. هذه حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، حكمة فضل الأعرابي الذي بال في المسجد. لا شك أن هذا خطأ وأن أمر يعني نابع عن جهل، وهذا أعرابي جاء من البادية ولا يعرف مثل هذه الأمور، وإذا به يبول في المسجد. طبعا الصحابة تأثروا وحق لهم ذلك، كيف يعني ينظروا لمثل هذا الأمر؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة، صاحب النظرة البعيدة، صاحب الرحمة، قال دعوه، ثم أمر بسجل من الماء وأن يسقط على هذا البول وانتهى كل شيء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحوال، ومع الصحابي الذي في الصلاة عندما قال رحمك الله رد على من عطس، والصحابة لا شك أنهم يعني كان الأمر عندهم غريب، كيف تحدث بالصلاة؟ ثم بعد ذلك عالج الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الموقف وقال له إن الصلاة إذا ليس فيها إلا ذكر الله. كل هؤلاء تأثروا ودعوا اللهم اغفر لنا ولا محمد ولا تغفر لأحد غيرنا. فالشاهد أن الحكمة تتمثل في كثير من أحداث السيرة.
والله يا شيخ يعني أحداث يعني مواقف النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولعلها رسالة لأولياء الأمور، لأباء الأمهات، المعلمين والمعلمات، أن يقرأوا من سيرته صلى الله عليه وسلم، ففيها الدرر حقيقة.
لا شك قراءة السيرة عبرة.
نعم.
قراءة السيرة علم، قراءة السيرة تربية، ولا تتطلب علما. يقرأ الإنسان هذه الأحداث سبحان الله بنوع من التأمل والتدبر، يجد فيها حياته ويجد فيها نورا وإضاءة في سائر حياته.
مثلا كيف تعامل صلى الله عليه وسلم مع هذا الشاب الذي جاء يستأذنه بالزنا؟
يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الشباب، تعامل مع الصغار، تعامل مع الكبار، تعامل مع الرجال، تعامل مع النساء، تعامل مع اليهود، تعامل مع النصارى، تعامل مع كبار الصحابة، مع صغار الصحابة. كل هذه سبحان الله كانت فيها الدروس والحكم العظيمة من حكمة النبي
صلى الله عليه وسلم. لعلنا يعني شيخنا يعني يسأل الآن المشاهد ويسمع يقول طيب الآن تعريف الحكمة.
نعم.
ما هو تعريف
الحكمة؟ من حيث اللغة أخذت من الفعل حكم يحكم، والحكم هو المنع، فأنت تمنع وقوع الظلم والسيء، ولهذا سميت الحكمة التي تمنع الفرس، توضع بين حنكي الفرس لجام له تلجمه وتمنعه من أن يسرع ومن ما لا يرغب الفارس الذي يركب عليه. إذن الحكمة من حيث اللغة أخذت من مثل هذه المعاني، فهي تمنع صاحبها من فعل السيء، فهي تمنع صاحبها من الأثر السيء، ولهذا كان التعريف متنوعا عند سلفنا الصالح. فسروا الحكمة بالقرآن، فسروا الحكمة بإصابة الحق، فسروا الحكمة بالفهم، فسروا الحكمة بالعلم، فسروا الحكمة بالعقل في الدين. فسرت أيضا بوضع الشيء في موضعه، ولا شك أن وضع الشيء في موضعه هذا منتهى ومقتضى الحكمة، وهو البصيرة التي قال الله جل عنها قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالبصيرة هو وضع الشيء في هذا الموضع، الحكمة في التصرف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، من الحكمة أن يدعو إلى التوحيد أولا، فليكن أول ما تدعوهم إليه الدعوة.
نعم.
إلى لا إله إلا الله، شهد الدعوة إلى التوحيد إن وحد الله، هكذا جاء في الحديث، فإنهم أجابوك فانطلق بعد ذلك إلى الصلاة. فهذه كلها من الحكمة.
نعم.
ولهذا جاء في تعريف الحكمة كما أشرت أنواعا من التعريف، لكن من أجمل التعريف أستاذ مصطفى، من أجمل التعريف الذي ذكره ابن قيم رحمه الله، قال الحكمة فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي بالفعل الذي ينبغي.
سبحان الله،
هذه الكلمات.
نعم.
هذه الكلمات تخرج من من؟ تخرج من هؤلاء الكبار. قال الحكمة فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي.
نعم.
تفعل ما يتطلب المقام فعله.
نعم.
على الوجه الذي تؤدي فيه المقصود من هذا الفعل ومن نتائجه، في الوقت المناسب له. فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، هكذا رحمه الله ابن القيم يفسر لنا الحكمة. ولهذا نحن في حاجة إلى ذلك، أن نفعل الشيء المناسب في وقته. ولو تنظر وتتأمل تجد أنها قريبة من معنى التقوى. قريبة. ما هي التقوى؟ التقوى أن تفعل الشيء في ذلك المقام وفي ذلك الزمان وفي ذلك المكان الذي يريده الله عز وجل منك.
سبحان الله.
الذي يريده الله عز وجل. ولهذا لما جاء إلى مريم عليه السلام جبريل بصورة بيته قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. التقوى تفرض عليك في هذا المقام ألا تؤذيني، ألا تضرني، هي خافت منه. ولهذا الله عز وجل لن ينال الله دحومها ولا دمها ولكن يناله التقوى منكم. فالمقصود أن التقوى من المعاني الجميلة المترادفة مع الحكمة، أن تفعل الشيء في وقته المناسب جدا. إذن تجد هذا التعريف تدور حول العقل. انظر العقل في الدين، من أجمل التفسير التي وردت في الحكمة وذكرها المفسرون، العقل في الدين. الحكمة نوع من العقل، نوع من حسن التصرف، نوع من بعد النظر. ليس العاقل يعرف الخير من الشر، إنما العاقل الذي يعرف ماذا؟ خير الخيرين وشر الشرين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لماذا الذي لا يستحي؟ هو يصنع ما يشاء ويفعل ما يشاء ويقول ما يشاء، ولا يعبأ بمن هو جالس عنده وبالمقام وفي ذلك الوقت، لا يعبأ به لأنه لا يستحي. عقله قصير، عقله صغير، عقله ليس له ذلك البعد. ولهذا من التفاسير الجميلة الحكمة هو العقل في الدين. إذن تجد التفاسير تدور مثل هذه، تدور حول هذه المعاني الجميلة التي تبين لنا وتجلي لنا المقصود من الحكمة.
نعم، بارك الله فيكم. نستأذنكم شيخنا في هذا الفاصل القصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله.
إلى قيم الخير حيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
فوائد ومسائل. إذا قرأ الوتر ثلاثا متصلة، فهل يرفع يديه إذا قام إلى الثالثة؟ الجواب: لا يرفع، لأن السنة الرفع إذا قام من الركعتين بعد التشهد الأول، ولا تشهد أول في الوتر بثلاث متصلة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه. وبوب له البخاري باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أي بعد التشهد، فيخرج ما إذا تركه ونهض قائما من السجود. وقال العيني رحمه الله: أي هذا باب في بيان رفع المصلي يديه إذا قام من الركعتين، يعني بعد التشهد. وفي حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه حدث في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة. قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الترمذي: حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه. قال الترمذي رحمه الله: ومعنى قوله إذا قام من السجدتين رفع يديه، يعني إذا قام من الركعتين. قال النووي رحمه الله: أي التشهد الأول. وهذا التفسير الذي قاله الترمذي مشهور اتفق العلماء عليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويسن رفع اليدين إذا قام المصلي من التشهد الأول إلى الثالثة. وقال عبد العظيم آبادي رحمه الله: إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه، أي إذا قام من الركعتين بعد التشهد. والحديث يدل على استحباب رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول. فوائد ومسائل.
إلى قيم الخير حيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قيمنا، ونرحب مجددا بضيفنا الشيخ ناصر الجاني. حياكم الله شيخ ناصر. شيخنا، تحدثنا عن معنى الحكمة. هناك يعني من يقول: كيف يفهم الإنسان أن في بعض الأحيان من الحكمة ترك شيء معين، وفي المقابل من الحكمة فعله هذا الشيء؟ ما الضابط في ذلك؟ متى يكون الفعل من الحكمة ومتى يكون الترك من الحكمة؟
أحسنت، وهذا الموضوع من أهم المواضيع التي تترتب على معرفة الحكمة وفهم الحكمة.
نعم،
لا شك أنه أحيانا يتطلب من الإنسان أن يقتل وأن لا يحجب، ومن الحكمة أن يتقدم، وأحيانا يتطلب من الإنسان أن يتراجع وأن يتأخر، ومن الحكمة أن يفعل ذلك وأن لا يتقدم. ولا شك أن معرفة ذلك هو فضل من الله وتوفيق من الله عز وجل، لكن الإنسان يدين الله عز وجل بما يراه هو الحق في ذلك المقام. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية يعني اتفق مع كفار قريش على أمر عظيم للغاية، أن من جاء من قريش مقبلا مسلما أن يرده له، ومن أتى من المسلمين لهم من جاء منهم أن نرده عليهم، ومن ذهب إليهم فلا يرجعونه. ثم توقف تام عن القتال وعن المعركة، وهم الآن قربوا من مكة وأقبلوا على مكة. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم لم يتقبل الأمر ابتداء. ومن هو عمر؟ عمر الفاروق، عمر الصادق، عمر أفضل من وطأت الأرض قدماه بعد الأنبياء وبعد أبي بكر رضي الله عنه. فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. أليس هم على الباطل؟ يقول: بلى. يقول: على ما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله وإنه ناصري. النبي صلى الله عليه وسلم هنا رأى أن من الحكمة هو هذا الأمر الترك والإحجام، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك رغم ما كان يحصل من نقاش وشدة من عمر. قد يأتي بعض الناس هو صادق في نفسه وهو لا يرى أنه مخطئا، لكنه يرى هذا الأمر من جهتي ومن نظره الخاص، فيكون طالب العلم أو يكون العالم قد رأى الأمر من عدة جوانب، فما يتأثر العالم ولا يتأثر طالب العلم. وقد يكون بعض الناس لسانه شديد وطرحه قوي ويريد أن يحقق ما أراده، لكن الحكمة عند طالب العلم هنا تقتضي الإحجام. ويدين الله عز وجل بذلك: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. هنا الحكمة كما قال الله عز وجل: كف يدك الآن عن القتال وأقم الصلاة وقم بهذه التربية العظيمة. إذن أنت يا طالب العلم، يا من تسأل الله عز وجل الحكمة، قد تواجه من طائفتين: طائفة ربما تتهمك بأنك متهور عند الإقدام الذي تدين الله عز وجل به، وطائفة ربما تتهمك بالعجز والخور عندما تتراجع. وكلا الطائفتين قد يكون الواحد منهم صادقا وإنما يطرح الأمر من جهة التي يراها، لكن أنت تدين الله عز وجل به. فكن جبلا، كن ثابتا، كن راسخا، كن صامدا. الذي تدين الله عز وجل به هو الحق فاثبت عليه. الذي تراه أنه هو الذي يسير على المنهج السديد والسليم افعله، ولا يضرك من اتهمك ومن تحدث عنك بأي صورة، سواء كنت متهما بالتهور أو كنت متهما إيش بالخور والعجز. ولهذا نجد سبحان الله سيرة الصحابة رضي الله عنهم وسيرة التابعين وسيرة العلماء
بعدهم
هم كذلك، ونجد الشرع يربينا على ذلك، يربينا على هذه الحكمة ندين الله عز وجل به، ولا نتأثر بأقوال الناس في اتهامنا في التهور أو في اتهامنا في العجز والكسل.
ولذي يعني يا شيخ يكون قريب لأهل العلم ويطلب العلم هو يكون أقرب إلى
المعرفة
والصمت.
لا شك وسنشير إن شاء الله لذلك كيف أثر العلم على الحكمة.
نعم. أثر الدعاء يا شيخ في الحكمة، لأن كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: واهدني لأحسن الأخلاق.
الله أكبر. لا شك أن الحكمة كما أشرنا هي عطاء من الله، والله عجل يؤتيها من يشاء. إذن الدعاء، ونسأل الله عجل أن يهدينا كما أشرت لأحسن الأخلاق. نسأل الله أن يعدينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لشداد: يا شداد، إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكنز هذه الدعوات، هذه من الحكمة. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا الله. وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، فإنك أنت علام الغيوب. هذه من الحكمة.
دعاء عظيم الله
يشير. دعاء عظيم للغاية، والناس يشير له النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمور، فأنت تحرص عليها.
يعني شيخ في ناس يعني يفكر يقول: طب هل من الحكمة أفعل ولا ما أفعل؟ يقف يعني يتأمل ويسأل
وهذا السؤال في محله. الإنسان لا شك في أمور يتردد، سواء أمور خاصة فيه أو أمور خاصة في غيره، وأحيانا قد تكون الأمور خاصة في غيره أشد، فهنا يلجأ إلى الله بالدعاء، الاستخارة، الاستشارة. ثم إذا رأى أن هذا الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، وإياك أن تنظر إلى أقوال الناس فيك. طالما أنك استخرت واستشرت وعرفت أن هذا الحق، خصوصا فيما يتعلق في أسرتك، في مجتمعك، في دولتك، في أمتك، كل هذه الأمور الحكمة التي تدين الله عز وجل بها أنها هي الحق، فافعلها ولا تبالي بعد ذلك بما يقال عنك من أمور، لأنك فعلت ما تستريح له نفسك وترى أنه الحق من استخارة واستشارة ومعرفة الفعل الصحيح في ذلك المكر
بإذن الله تعالى. أستاذنكم شيخنا في هذا الفاصل، ثم نواصل إن شاء الله في الحديث عن أثر الحكيم أو الحكمة على المجتمع، وكذلك الحديث عن سبل اكتساب هذه القيمة العظيمة، لكن بعد هذا الفاصل القصير. فابقوا معنا.
إلى قيم الخير حيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة. قالت: فقلت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت غضبة قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك. في هذا الحديث الملاطفة بين الزوجين، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لها كيف هو في غاية الانتباه لحالتها النفسية، وهي تبادله وتذكر له أنها إذا غضبت لا تهجر إلا اسمه، أما هو في القلب.
إلى قيم الخير حيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مشاهدينا مجددا في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا، نتناول في هذه الحلقة قيمة الحكمة. حياكم الله شيخ ناصر مجددا معنا. توقفنا عند محور مهم، أثر الحكمة على المجتمع وعلى الأسرة، كيفية التعامل وتفعيلها داخل الأسرة، الإنسان في تعاملاته.
نعم، الحكمة كما أشرنا أنها عطاء من الله عز وجل، ولهذا إذا كان هذا العطاء دخل الأسرة ودخل المجتمع ودخل القبيلة ودخل الدولة، فإنه هنا تأتي النتائج وتأتي الأثر. ما أحوجنا إلى الحكيم في المجتمع، ما أحوجنا إلى الحكيم في الأسرة، ما أحوجنا والله إلى الحكيم بين الإخوان بعضهم مع بعض، بين أبناء العمومة، بين أفراد القبيلة، بين أفراد المجتمع، بين أمتنا بأسرها. الأسرة البسيطة إذا وجد الحكيم تجد التعامل الحسن مع الزوجة، التعامل الحسن مع الأولاد، التعامل الحسن مع الوالدين، التعامل الحسن بين الجميع. نعم توجد أخطاء، توجد هفوات، ونحن لا ندعي للمثالية في كل شيء، لكن الرجل الحكيم الذي يراعي المصالح الكبرى ولو وقع في مفاسد صغرى، الرجل الحكيم الذي يراعي دوام هذه الأسرة، ولهذا يتعامل مع زوجته بمقتضى هذا العمل، بمقتضى هذه النظرة، الذي يتعامل بهذه النظرة مع أولاده، يتعامل بهذه النظرة مع إخوانه، والله يا أستاذ المصطفى إنه من الأشياء التي أحيانا يتأثر الإنسان عند سماعها، عندما يسمع عن سبب طلاق لهفوة من الهفوات، لغلطة من الغلطات التي ما حد يسلم منها. ولهذا أين الحكمة؟ أين الحكمة عن هذا الزوج الذي ينظر إلى مصلحة الأسرة واستمرار الأسرة؟ وهكذا قل ذلك مع الأولاد. لكن أنا من أشد الأمور التي والله تزعجني كثيرا عندما أسمع أن أخوين لا يسلم أحدهم على الآخر، ولا يدخل هذا بيت هذا ولا يدخل هذا بيت هذا، وبجواري ويسكنون معي، يعني يسكنون بنفس الحي الذي أسكنه، وأسمع هذه الأخبار، إذن ينقصهم الحكمة. الحكمة إذا وجدت في مثل هذه الأمور عالجت هذه الأشياء. ولهذا الله عز وجل قال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتى خيرا كثير، كم سيعيش الإنسان في هذه الحياة؟ كم سيكون عمر الإنسان في هذه الحياة؟ أنت تنغص على هذه الحياة، تنغص في عمرك وفي علاقتك مع إخوانك وفي علاقتك مع مجتمعك بسبب نقص هذه الحكمة. ولهذا ما أحوج المجتمعات إلى الحكمة، ما أحوج المجتمعات إلى ذلك الرجل الحكيم العاقل، ذلك الرجل الذي يجمع القلوب، ذلك الرجل الذي يصلح النفوس، ذلك الرجل الذي ينفر ويبتعد عن كل ما يجعل المجتمع في قلق وفي نوع من الهجرة. إذن نحن بحاجة شديدة إلى هذا الرجل الحكيم الذي يصلح المجتمعات. يا أخي أفراد قبيلتك يا أخي، هؤلاء يا أخي النسب بينك وبينهم يا أخي، نسمع عن قبائل متقطعة يا أخي، والله نسمع عن قصص إنه يندلها الجبين. على ماذا؟ على لوعة من الدنيا أو على تصرف ربما أخطأ بعضهم فيه؟ لكن الحكمة تقتضي أن تعالج الأمور بهدوء وأن ينظر إلى المصالح العظمى ويجتنب تلك المفاسد، لكن لا نجد مثل هذا الحكيم في كثير من الأسر للأسف، كثير من المجتمع إنما يحصل عندهم ذلك النفور بسبب نقص هذه الحكمة. ولهذا حقا نحن بحاجة إلى حكماء يعالجون مثل هذه المشاكل التي تجعل المجتمعات دائما على نوع من الهدى والرشد.
نعم بارك الله فيكم. هذا من الأسباب اللي ذكرناها في السؤال التفاعلي لحلقة اليوم.
نعم.
من المواقف التي يعني فيها الحكمة يعني تسبب علاجا لمشكلة كبيرة.
نعم.
يذكر الأخ إبراهيم أنها تكون مثلا بين الجار وجاره،
يا الله،
فبحكمة بكلمة معينة يستوعب هذه المشكلة التي قد يعني
وتنتهي والله تنتهي، وربما لها عشرات السنين. لأن واحدا منهم كان حكيما لربما قال كلمة جعلت هذا الرجل الآخر يلين قلبه ويستشعر خطأه ويرجع إلى رشده وإلى عقله. ولهذا فعلا نحن بحاجة إلى هذه الحكمة في التصرفات والمجتمعات. نعم. بين الجيران وبين الأقارب وبين الأهل وبين الإخوان وبين الزملاء في العمل. أحيانا تجد زملاء في عمل في مكان نطاق معين وتجد بينهم نفرة، يداومون مع بعض في استمرار وكل يوم وبينهم نفرة على تصرف ربما يسير. ومن الذي لا يخطئ؟ ومن الذي لا يخطئ؟ ولهذا الحكمة أنك تتحمل، الحكمة أنك تعالج الخطأ، أنت لا تصبر على الضيم ولا شك، لكن تعالج الخطأ بعقل وهدوء وتكون نفسك سبحان الله مطمئنة، تنظر أنت إلى المصالح التي سبحان الله تلين هذا الخاطر. ولهذا في العمل، في الحارة، في البيت، في كل مكان نحتاج إلى هذه الحكمة إلى هذا الرجل الحكيم.
نعم بارك الله فيك. ولذلك يا شيخ في بعض الأحيان اللي من جاء مثلا النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه النصيحة أوصاه لا تغضب.
الله أكبر. نعم. الله أكبر. هذا مما لا شك أنه يضاد الحكمة، التعجل والعجلة كما نعم. سنشير لها إن شاء الله في نهاية المطاف. فالغضب يجعل الإنسان لا يحسن التصرف وبعد ذلك يندم، وهيهات هيهات الندم في بعض الأمور، في بعض الأمور ما ينفع ولا تحين ندم، بعض الجروح تكون عميقة والسبب هو التعجل وعدم الحكمة والتبصر في الأمور والتأني حتى يظفر إنسان بعد ذلك بالتصرف السديد والعمل السديد.
نعم بارك الله فيك. إذا المحور الأخير معنا في هذه الحلقة شيخنا اكتساب هذه القيمة، قيمة الحكمة، كيف يمكن اكتسابها؟
اي نعم، اذا عرفنا هذه الحكمة وفضل هذه الحكمة، اول خطوة من خطوات اكتسابها هو الدعاء، ان ندعو الله جل وعلا يلهمنا هذه الحكمة وان يؤتي نفوسنا تقواها وان يزكيها فهو خير من زكاها. الدعاء ليس شيء اكرم على الله من الدعاء، والله يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فنلح على الله جل أن يرزقنا هذه الحكمة وأن يرزقنا السداد في أقوالنا وفي أفعالنا وفي تصرفاتنا وفي أمورنا. إذن أول خطوة هي الدعاء. الحكمة قال كثير من أهل العلم أنها تقوم على العلم والحلم والأنح، وربما بعضهم يسميها أركان الحكمة،
العلم
والحلم والأنح، ويضادها الجهل والطيش والتعجل. العلم لا شك أنه سبب ركيز وعظيم في الحصول على الحكمة، لكننا نجد بعض العامة اللي ليس عنده علم وهو حكيم. فكيف نفسر ذلك؟ لأن الحكمة نوع، حكمة علمية وحكمة عملية. ربما مثل هذا يفقد الحكمة العملية في التعامل مع النصوص، في التعامل في الدعوة الله عز وجل، في التعامل في التقديم والتأخير لما يرى من العبادات، لكنه يجيد الحكمة في التعامل مع الجار، في التعامل مع الصديق،
مع الزميل،
في التعامل مع الزميل، لأنها حكمة عملية. وهذه الحكمة العملية تكتسب من الخبرة، من التجارب، من بعض الأمور التي وقع فيها الإنسان. ولهذا قد يكون الإنسان حكيما ولو لم يكن عنده علما، لكن العلم لا شك يثري على الإنسان جوانب متعددة في تحقيق هذه الحكمة.
ولذلك أحد الإخوة أرسل سؤال إنه هل ممكن يكون الحكمة للمسلم ولغير المسلم؟
أحسنت، هذا سؤال وجيه جدا. كما أشرت قبل قليل أن الحكمة عملية وعلمية، وقد تكون الحكمة جزئية، يعني بعض الناس ولو لم يكن مسلما فيتصف بجزئية من معاني هذه الحكمة في حسن التعامل مع الناس، في تجنبه لظلم الناس، ولا شك أن هذه حكمة ولو لم يكن مسلما قد يتصرف فيها. إذا الحكمة العملية وهي التي لها الآثار العظيمة قد يتصف فيها من لم يكن كذلك، لكن العلم لا شك أنه سبب رئيس في تحصيل هذه الحكمة. العلم كله خير يا أستاذ مصطفى. نعم. العلم حياة. أتدري ماذا يقول عبد الله المبارك عن العلم؟ يقول لا أعلم شيئا أفضل بعد النبوة من العلم.
الله أكبر.
والعلم يوصلك إلى هذه الحكمة، الحكمة في تقديم وتأخير ما تراه مناسبا، الحكمة في تقديم عبادة، الحكمة في الإنكار المناسب. مرة شيخ الإسلام تيمية على مجموعة من الأمراء وهم يلعبون النرد، فأشار بعضهم أن ننكر عليهم، قال دعهم دعهم، فإنهم لو استيقظوا من ما حالهم ومن خمورهم ومن شربهم لظلموا الناس. فانظر إلى البعد، هذا من العلم، من الحكمة في وضع الشيء في موضعه. الإنكار يكون متى ومتى تقدم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله عدوا. لما بغير علم؟ لأنه لو سببت ذلك لهم سبوا إلهك. فمن الحكمة هنا تقتضي أن يكون، وهذه حكمة علمية قد تنقص العامة وغير العامة من كما أشار السائل الغير مسلم، لكن الحكمة العملية وجزء من الحكمة العملية قد يحققها من لم يكن مسلم ومن كان من عامة الناس.
نعم، بارك الله فيكم. أيضا سؤال يقول يعني كيف يمكن لي أن أغرس هذه القيمة في الأبناء وأعلمها لأبنائي في داخل الأسرة؟
نحن بحاجة يا أستاذ مصطفى إلى أن نغرس الحكمة في أنفسنا، وأن نغرس الحكمة في أزواجنا، وأن نغرس الحكمة في أبنائنا وفي بناتنا، وأن نغرس الحكمة في كافة المجتمع، نعلم أنفسنا ونعلم غيرنا. وكما أشرنا قبل قليل ما يضاد الحكمة الجهل والطيش والعجلة، وأنت حتى تعالج نفسك بمثل هذه الأدواء التي تنافي الحكمة يتعلم، وإنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. والإنسان يتعلم ويتدرب على هذا الأمر حتى يسلم. والغضب كما أشرنا قبل قليل لا شك إنه من أشد ما يعارض وينافي الحكمة، ولهذا يكون الإنسان عجولا. حتى يعالج هذا الأمر يتعلم الأناة، يتعلم التأني، يتروى في أفعاله وعدم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى كما أشرت للرجل لا تغضب لا تغضب لا تغضب، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه.
سبحان الله.
دائما العجلة فإنها ضد الحكمة. الحكمة ترى الإنسان في تصرفه متأنيا، وهذا لا يعني أنه لا يقدم إلى الخير ولا يسابق إلى الخير، لكنه حتى إذا أقدم وسبق الخير فإنه ناتج عن تروي وعن تأمل وعن تفكر، وعرف أن هذا هو الطريق الحق ولهذا أقبل عليه.
نعم، بارك الله فيك. أيضا الأخ السائل يقول كيف يكون الإنسان حكيما في عمله؟
يكون الإنسان حكيما في عمله، أولا يراعي العمل الذي يرضي الله عز وجل.
نعم.
ثانيا راعي العمل الذي لا تترتب عليه مفاسد وشرور أعظم من لو تركه. ثالثا أيضا العمل الذي يقتضيها الواقع والحال في ذلك الوقت.
لا.
وهذا من الحكمة الذي يقتضي. الآن جاءت الصلاة، من الحكمة الصلاة لا تنشغل يا أخي،
يقدم الصلاة
لا تنشغل في في أعمال أخرى قد تكون مهمة عندك، لكن الصلاة أهم. ولهذا الله يتحدث مع التجار في تجارتهم ويثني عليهم ويصفهم بأنهم رجال، لأنهم لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوم تتقلب فيه قلوب الأبصار. إذن الحكمة في العمل الذي يرضي الله في ذلك الوقت. ولهذا من تعريف الحكمة هو أن يفعل الشيء في ذلك الوقت المناسب، فعل ما ينبغي على وجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي.
سبحان الله،
وهذا موضع شيء في موضع.
وهذه الحكمة يعني سبحان الله تدفع إلى قيم أخرى، مثلا تنظيم الوقت، التخطيط،
يا سلام عليك،
علو الهمة،
يا سلام عليك، الحكمة لا شك. ولهذا تجد سبحان الله فيه ترادف في, 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 في الكمالات.
نعم.
الحكمة والتقوى والهمة وقوة الإرادة والإصابة في الحق. ولهذا من تفسر الحكمة فسرت إصابة الحق. نعم. تجد سبحان الله مثل هذه الأمور يكملوا بعضها بعضا.
نعم. أيضا السائل يقول ما هي مقتضيات الحكمة؟
يعني المقصود في مقتضيات الحكمة النتائج وما يترتب عليها.
نعم.
لا شك أن المقتضيات هنا هو السعادة والطمأنينة وفعل الشيء السليم وعدم إيذاء الناس وعدم فعل الشرور، هذه كلها مقتضيات الحكمة، أن يكون تصرف الإنسان سديدا، أن يفعل الشيء الذي يرضي الله عز وجل، هذه من الآثار والنتائج والمقتضيات التي تترتب على الحكمة.
نعم، بارك الله فيك. أيضا نختم بسؤال أم معروف تقول كيف الحكمة مع الأولاد العنيدون والذين لا يسمعون كلام والدتهم؟
تذكر أحد العامة عنده أبناء فيهم إزعاج وقلق، وكان يسمع شيخا يتحدث عن الملاطفة للأبناء وحسن تربية الأبناء، فقال لو عنده أولاد مثل أولادي لتغير كلامه.
سبحان الله.
عموما الأولاد نجد يعني يتنوعون في ذلك، فمن الأولاد من يغرس فيك أنت أيها الأب الصبر والتأني، وأن تتعلم هذه الحكمة، لأنه عنده ما أشار له السائل من العناد. قد تجد نحن قد نتكلم الآن كلاما مثاليا وعليك بالحكمة والهدوء أمام أولادك، ولا بد أن نقول ذلك.
نعم.
وكيف ينقل هذا السلوك إلا بالتصرف،
بالقدوة.
فلما يرى ابنك تصرفك هذا السديد في صبرك وفي حلمك وفي كلماتك
الطيبة، نعم،
حتى لو غضبت عليه لا تدعو عليه،
مهم جدا،
ولا تخرج ألفاظا سيئة يتربى عليها، وهذا من الحكمة. من الحكمة أن تكون في سلوكك وفي أخلاقك أمام أبنائك تتصرف التصرف السليم السليم.
بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خير على هذه الحلقة الماتعة. بارك الله فيكم مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء لن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ ناصر بن حمدان الجهني، ونشكركم على حسن المتابعة. إلى لقاء قادم بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.